تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. إذن من الذي قال تعجلوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالتعجل، فدل هذا على أن الأمر هنا للفور، لأن الأمر بالتعجل هو أمر للفور، فهذا دليل واضح بأن الحج واجب على الفور. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله فإنه لا يدري ماذا يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، اليوم هو سليم وغدا يصاب بما يصاب به، فالإنسان يتعجل بالطاعات والخيرات ما دام مستطيع، أما لو سقط لا ينفعك أحد، لا ينفعك ولا تنفعك إلا أعمالك التي قد كنت تقوم بها وأنت صحيح سليم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب له ما كان صحيحا سليما. أما إن كنت مقصر وأنت صحيح ثم بعد ذلك إذا أصبت تريد أن تبادر، هيهات هيهات، فإنك لن تستطيع، فإنك لن تستطيع. قلنا وهذا الحديث حديث حسن، راجع الإرواء رقم 90 و900. الدليل الرابع، قال صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، يعني الرجل هذا الذي في الحج هذه السنة كسر أو عرج فإنه يحل مما هو فيه من الحج وعليه حج من قابل. والحديث في صحيح أبي داود رقم 39 و600 وألف. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة منه، يعني من هذا الحديث، ما قاله الشوكاني. ماذا قال؟ قال الشوكاني في نيل الأوطار، قال الشوكاني في النيل في المجلد الرابع في 37 و300، لو كان على التراخي لم يعين العام المقبل، أليس كذلك؟ لو كان الحج أصلا على التراخي لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليه حج من قابل، يعني السنة القادمة يجب عليه أن يبادر، إذا كان على التراخي لماذا أبادر؟ السنة لم أستطع، السنة القادمة أيضا أترك لأنه على التراخي. فلما عين النبي صلى الله عليه وسلم بأن عليه حج من قابل دلنا هذا على أنه على الفور، انتهى كلامه. الدليل الخامس، الحج على الفور هو المستقر عند السلف، يعني الحج على الفور هذا هو ما كان عليه السلف. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا فينظروا كل رجل ذا جدة، ما معنى ذا جدة؟ أي صاحب غنى ومال، لم يحج فيضرب عليه الجزية. انتبهوا إلى كلام أمير المؤمنين رضي الله عنه، فيضرب عليه الجزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، وضح لكم؟ ما هم بمسلمين. يستطيع أن يحج وعنده المال ورغم ذلك يترك، لابد أن نعزر ونشعر بأنه إلى الكفر أقرب، عرفتم؟ ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. قال الحافظ في التلخيص في المجلد الثاني في 37 و200 رواه سعيد بن منصور من طريق صحيح، إذن هذا سنده صحيح، انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة في المجلد الثاني في 15 و200 وهذا قاله عمر ولم يخالفه مخالف. عمر لما قال هذا أمام الصحابة ما قام أحد وقال لا يا عمر الحج ليس على الفور، لماذا تضرب عليهم الجزية، لماذا تفعل بهم كل هذا، عرفتم؟ لكن سكت الصحابة إقرار من أن الحج واجب على الفور، ولم يخالف مخالف من الصحابة، ولولا أن وجوبه على الفور لم يجعل تركه شعارا للكفر، عرفتم؟ لو كان هذا الحج ليس على الفور ما جعل عمر ترك الحج شعار للكفر، كما أن أيضا ترك الزكاة شعار للكفر، كما أن الصلاة كذلك تركها شعار للكفر، أليس كذلك؟ وأمور كثيرة. فلهذا دل ذلك على أن عمر يرى أن الحج واجب على الفور، وقال هذا أمام معشر من الصحابة ولم يخالفه أحد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، انتهى كلامه رحمه الله. وإلى القول بأن الحج واجب على الفور، خذوا الآن من قال بالوجوب، من قال بوجوب الحج على الفور، وإلى القول بأن الحج واجب على الفور ذهب أبو حنيفة. إذن الإمام أبو حنيفة يرى رحمه الله أن الحج واجب على الفور، ومالك كذلك الإمام مالك، وأحمد كذلك الإمام أحمد رحم الله الجميع، وبعض أصحاب الشافعي، وأبو يوسف، ورجحه ابن تيمية في شرح العمدة في المجلد الثاني في 98 و100، وابن قدامة كما في الاختيارات الفقهية في المجلد الأول في 80 و500، والشوكاني في النيل كذلك الإمام الشوكاني رحمه الله في المجلد الرابع في 36 و300، والألباني كما في حجة الوداع ففي حجة النبي صلى الله عليه وسلم في صاد 45، وابن عثيمين رحمهم الله جميعا كما في الممتع في المجلد السابع في 16. إذن هؤلاء العلماء الجهابذة رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أن الحج واجب على الفور، ولا شك بأن القول الراجح هو هذا، والأدلة على ذلك واضحة بينة صريحة في الدلالة ولا تقبل التأويل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من بيان الأمور التي يبدأ بها وهي الاستطاعة ومن يجب عليه الحج، ثم انتقل وبين هل الحج واجب على الفور أو ليس واجب على الفور، ثم انتقل إلى ماذا؟ قال المواقيت. تبع المواقيت، وهذه مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يضبط هذه المسائل، وهي المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. لهذا قال المصنف رحمه الله تعالى المواقيت جمع ميقات، المواقيت جمع ماذا؟ جمع ميقات، إذا الميقات مفرد والمواقيت جمع، كمواعيد وميعاد. قال وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية،
إذن بهذا نعلم بأن المواقيت للحج تنقسم إلى قسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، والعمرة في المكانية، أما في الزمانية فإن العمرة يؤتى بها في أي وقت إلا عمرة الحج كما سيأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: المواقيت الزمانية. بدأ أولا ببيان المواقيت الزمانية. ما هي المواقيت الزمانية؟ قال تعالى: يسألونك عن الأهلة. يسألونك عن الأهلة، ما هي الأهلة؟ الهلال التي هي الأشهر، واضح؟ قل: هي مواقيت للناس والحج. يعني هذه الأشهر وهذه الأهلة التي ترونها إنما هي ماذا؟ هي مواقيت، يعرف الإنسان بأن هذا الشهر دخل وذاك الشهر خرج، وكذلك يعرف الحج ويعرف أشهر الحج. إذن هذه هي المواقيت الزمانية. قال: وقال تعالى: الحج أشهر معلومات. هذه الآية دلتنا على أن الحج ليس في كل العام، يعني لا يستطيع الإنسان أن يقول: الآن أنا ذاهب إلى الحج، هل يصح منه الحج؟ لا. لماذا؟ لأن الله بيّن بأن الحج أشهر معلومات معدودات، ليس كما يفهم أو يخطر لبال أحد، بل الحج له موسم يبتدئ به وينتهي به، كما أن للصلاة وقت تدخل بها وتخرج، تدخل به بهذا الوقت وتخرج به. فهذه الآية واضحة على أن الحج له أشهر وأوقات معلومة. ما هذه الأشهر والأوقات؟ قال ابن عمر: أشهر الحج شوال. إذن شوال من أشهر الحج، وشوال متى يأتي؟ بعد رمضان، أليس كذلك؟ وذو القعدة، وذو القعدة، إذن هذا هو الشهر الثاني. وعشرة من ذي الحجة، وعشرة من ذي الحجة، إذن معانا شهر شوال بأكمله، وكذلك ذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. إذن هذه كم؟ هذان شهران وعشرة أيام، أليس كذلك؟ قلت: أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج، لكن حصل خلاف فيما سيأتي، أجمعوا على مسألة واختلفوا بمسألة. أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة، واختلفوا في ذي الحجة، هل هو بكماله من أشهر الحج أو عشر منه؟ عرفتم ما هو الخلاف؟ إذن لا خلاف بين أهل العلم بأن شوال وذا القعدة من أشهر الحج الكاملة، لكن اختلفوا في ذي الحجة، هل شهر ذو الحجة بأكمله من أوله إلى آخره هو من أشهر الحج أم عشرة فقط؟ عرفتم؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، هذا مما اختلف فيه العلماء. والراجح الأول. ما هو الأول؟ لأنه كامل، واضح؟ أن أشهر الحج ثلاثة بأكملها، أشهر الحج ثلاثة بأكملها، واضح لكم؟ لأمرين: أولا قوله تعالى في قوله تعالى الحج أشهر معلومات. انتبه، الحج أشهر معلومات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في المجلد السابع في 61 ولم يقل في أشهر معلومات، ما قال الله الحج في ماذا في اللغة؟ ظرفية، أليس كذلك؟ في ظرفية، ما قال الله تعالى الحج في، لو قال في لعلم، لكن قال الحج أشهر معلومات، قال ولم يقل في أشهر معلومات، ولو قال في أشهر، ولهذا اللغة معكم لا تنفع، لأن باللغة تتضح ألفاظ ومعاني القرآن والسنة، ولو قال في أشهر صارت الأشهر الثلاث ظرفا، صارت الأشهر الثلاث ظرفا. تعرفوا ما معنى الظرف؟
ظرف؟
نعم. والمظروف، والمظروف لا يلزم أن يملأ الظرف، المظروف لا يلزم أن يملأ الظرف. ما هو المظروف؟ الحج، أشهر الحج، لا يلزم أن تملأ هذه الأوقات. لا، لو قال الحج أشهر معلومات لقلنا إذن شهر الأول والثاني ثم جزء من الثالث، لأن في ظرفية ما يلزم أن يملأ جميع المظروف، لكن لما قال الحج أشهر ما استطعنا أن نقول هنا جزء. لماذا؟ لأن ما دام لم يأتي بالظرف دلنا هذا على أنه أراده بأكمله. وضح لكم؟ قال ولا يلزم، لا يلزم أن يملأ الظرف، يعني المظروف لا يلزم أن يملأ الظرف. لقلنا نعم، يعني لو قال الحج في أشهر معلومات لقلنا ماذا؟ نعم، يجوز أن يكون المراد شهرين. كلام الشيخ هذا، لقلنا نعم يجوز أن يكون، يعني هذا لقلنا نعم يعود على ماذا؟ يعود على قوله الأول ولم يقل في أشهر معلومات. معناه لو قال في أشهر معلومات قال الشيخ لقلنا نعم، عرفت؟ يعني هذا الكلام عائد على كلامه الأول. لقلنا نعم يجوز أن يكون المراد شهرين وبعض الثالث. لو قال الحج في أشهر معلومات قلنا نعم يجوز أن يكون كم؟ يكون شهرين وبعض الثالث. لكن قال أشهر معلومات، أليس كذلك؟ عرفتم الفرق الآن؟ يعني لم يأتي بفي الظرفية، لأن في الظرفية لا يلزم من المظروف أن يملأ الظرف، ليس ذلك بلازم. واضح؟ كما أنك لو وضعت الماء في الكاس هل يلزم أن تملأ جميع لا ما يلزم، عرفتم الفرق؟ فهنا لا يلزم من أن نملأ جميع هذه الأشهر، لكن الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر، فدل هذا على أنه أراد الأشهر بأكملها. قال ابن حزم في المحلى في المجلد الخامس في 51 قال تعالى الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، ولا يطلق على شهرين وبعض آخر الشهر. قد يقول قال ما الفائدة أصلا من هذا البحث؟ صحيح؟ قد يخطر في بال أحدكم لأنه ما الفائدة سواء كان جزء من الشهر أو بأكمله، ما الفائدة؟ ثمرة الخلاف ستأتي ثمرة عظيمة، وإلا العلماء اختلفوا هكذا، لا، ذكروا ثمرة عظيمة وهي ما سنبينها إن شاء الله. الدليل الثاني أو الأمر الثاني، احنا قلنا لأمرين، الأمر الثاني قال ابن حزم: وأيضا فإن رمي الجمار، رمي الجمار هل هو من أعمال الحج أو ليس من أعمال الحج؟ لا شك أنه من أعمال الحج. متى نرمي؟ في اليوم 13 يجوز؟ يجوز لا شك. إذن لو كان 10 كيف تفعل فعل من الحج بعد وقته؟ أليس كذلك؟ كيف تفعل فعل خرج عن وقته؟ ولا شك أن رمي الجمار من أعمال الحج، وأوقعناه بعد 10 من ذي الحجة، فدل هذا على أن الحج بهذه الأشهر بأكملها. وضح لكم الأمر الثاني؟ وأيضا فإن رمي الجمار وهو من أعمال الحج يعمل اليوم 13 من ذي الحجة. وطواف الإفاضة ركن أو واجب؟ ركن من أركان الحج، متى نعمله؟ هذا نستطيع أن نعمله في اليوم 13. كيف فعلنا ركن خرج عن وقته؟ لا، ما خرج، لأن هذه أوقات أيضا للحج، لأن هذا الشهر من تتمة الشهر هو من الحج. وطواف الإفاضة وهو من فرائض الحج يعمل في ذي الحجة كله. يستطيع الإنسان أن يؤخره إلى آخر ذي الحجة ولا نلزمك، أليس كذلك؟ مرأة حائض تؤخر، وعلى ذلك فقس. قال: في ذي الحجة كله بلا خلاف، ليس هناك خلاف بين أهل العلم بأنه يجوز التأخير. إذن إذا جوزتم وأجمعتم بأنه يجوز التأخير، دل هذا على أنه أصلا هذا من الحج الوقت، وإلا كيف يستطيع أن يفعل أفعال هي ليست من الحج، ليست واقعة في وقت الحج. قلنا أوقات بلا خلاف منهم، فصح أنها 3 أشهر. عرفتم الآن المبحث؟ إذن الراجح من أقوال أهل العلم، طبعا نحن ما أسهبنا ولا ذكرنا أقوال المخالفين والرد، لأننا هنا نذكر الراجح بالدليل ونمضي ومن قال به. أما التوسع في هذه المسائل فهو في الكتب المطولة في الفتح وفي غيره إن شاء الله. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا القول قال مالك، الإمام مالك قال بأن أشهر الحج كاملة هذه 3. وجاء كذلك عن عمر وابنه وابن عباس في قول آخر، وطاووس وعطاء. إذن هؤلاء قالوا بما رجحناه، ورجحه ابن حزم في المحلى، في المجلد 5 في 51، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع، شرح الممتع، في المجلد 7 في صاد 60. وراجع المغني في المجلد 5 في 10 و100. وثمرة الخلاف أن ذا الحجة بأكمله يجوز أن تعمل فيه وتؤخر فيه بعض أعمال الحج، يعني يجوز أن يؤخر الإنسان بعض أعمال الحج في ذي الحجة، عرفته؟ إلى آخر الوقت. وذكروا كذلك ثمار أخرى ذكروها في هذا الباب، ومنها من الأيمان وأمور أخرى لا نريد أن نخوض فيها. ولكن يعلم من ذلك بأن الإنسان إذا كان هذه إذا كانت هذه الأشهر بأكملها يجوز له أن يفعل أعمال الحج بعد 13 و14 و15 إلى أن نهاية هذا الشهر، عرفتم؟ فلهذا كان القول الصواب هو ما ذهب إليه الإمام مالك ومن وافقه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: ومن السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. انتبه، من السنة، إذا قال الصحابي من السنة كان له حكم الرفع، ألا يحرم بالحج، يعني لا يحرم بهذا الحج إلا في أشهر الحج. قلت مسألة هل يجوز أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج؟ انتبهوا، هذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، بعضهم من جوز وبعضهم من نفى. وأنتم تجدون ما شاء الله يعني في رمضان الناس في إحرامهم يجلسون إلى يوم الحج، وهذه لا شك في أنها مخالفة للسنة صريحة، وهذا بسبب الجهل بهذه السنة. انتبه، البحث الآن هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج؟ الصواب والراجح، قلت الراجح أنه لا يجوز، الراجح أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. ومن أحرم قبله، ومن أحرم قبله فلا يصح إحرامه، يعني من أحرم قبل الحج فإن هذا الإحرام باطل غير صحيح، عرفتم؟ لابد أن يحرم في أشهر الحج. وضح لكم البحث في ماذا؟ وإلى هذا ذهب ابن عباس وابن عمر وجابر والشافعي، وبوب ابن خزيمة في صحيحه على حديث ابن عباس او اثر ابن عباس، هذا الذي ساقه المصنف على اثر ابن عباس الذي ذكره المصنف بقوله، اسمعوا الى ابن خزيمة، ابن خزيمة من الشافعية رحمه الله، اسمعوا ماذا يقول في هذا التبويب. قال: باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، إذ الله جل جل وعلا جعل الحج أشهرا. جعل الحج أشهرا معلومات، فغير جائز قال الحج أشهرا معلومات، فغير جائز الدخول في الحج قبل وقته، لا يجوز إنسان أن يدخل في الحج قبل وقته، كما لا يجوز الدخول
في الصلوات قبل وقتها، كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل وقتها. راجع صحيح ابن خزيمة، عرفتم كلام ابن خزيمة رحمه الله؟ يقول كما أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي قبل الوقت، فإن من صلى قبل الوقت بالإجماع الصلاة باطلة. لماذا؟ لأن هذا وقت حدده الشارع فلا يجوز أن تتقدم عليه. كذلك الحج وقت حدده الشارع فلا يجوز لك أن تتقدم على هذا الوقت. عرفتم؟ راجع صحيح ابن خزيمة في المجلد الرابع في 61 و100 وفتح الباري في المجلد الثالث في 91 و400 ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك رجح هذا القول في العمدة في المجلد الثاني في 85 و300 والشوكاني في السيل الجرار في المجلد الثاني في 68 و100 والنيل في المجلد الرابع في 57 و300 وضح لكم؟ وبهذا نكون قد انتهينا من المواقيت الزمانية وعلمنا ما فيها من أحكام. الحكم الأول بأن هذه الأشهر بأكملها وهي أشهر الحج شوال وذو القعدة وكذلك ذو وكذلك ذو الحجة، يعني هذه ثلاثة أشهر بأكملها. الأمر الثاني لا يجوز للإنسان أن يحرم قبل أشهر الحج. لماذا؟ لأن أشهر الحج قد بينها الله سبحانه وتعالى وحددها كما حدد أوقات الصلاة، فكما أن الصلاة لا يجوز للإنسان أن يصلي قبل الوقت بالإجماع الصلاة باطلة، كذلك لا يجوز الإنسان أن يحرم بالحج قبل وقت الحج. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى المواقيت المكانية، بعد أن انتهى من المواقيت الزمانية انتقل بنا إلى المواقيت المكانية، فقال رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. وقت لأهل المدينة، إذا ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة. وضح لكم؟ وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، إذا أهل المدينة يمر بهذا الميقات، يمر بذي الحليفة وهو ميقات معروف قريب جدا من المدينة. واضح؟ ولأهل الشام الجحفة. لأهل من؟ الشام الجحفة. ولأهل نجد قرن المنازل، وهذا الذي نمر به عن طريق البر، ليس كذلك؟ إذن هذا هو ميقات أهل نجد، كذلك من مر به، لأن الحديث سيأتي تماما. نعم، السيل الكبير. ولأهل اليمن يلملم، ولأهل اليمن يلملم، هذا ميقات أهل اليمن. وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن. انتبه، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن
أو من غير أهلهن. هل معكم من غير أهلهن؟ هل معه صواب؟ من غيرهن الذي يذكره من غير أهلهن. من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. انتبه، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني أهل المدينة يمر بذي الحليفة، هذا هو ميقاته. لكن لو كنت أنت هنا وجلست في المدينة ثم أردت الحج أو أردت العمرة، من أين تحرم؟ هل ترجع إلى الميقات الذي تأتي به من الإمارات أو تحرم من ميقات أهل المدينة؟ لا تحرم من ميقات أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ومن أتى عليهن من غير أهلهن، لكن هذا لمن؟ ممن أراد الحج والعمرة. مفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة فليس عليه ماذا؟ أن يحرم، وليس عليه حرج أن يمر بالميقات أو بغير الميقات. عرفتم؟ لكن هذا ليس على إطلاقه. من لم يعتمر أبدا ثم ذهب إلى ذلك المكان فلا يجوز له أن يمر الميقات إلا وهو محرم. واضح لكم؟ لأنه في هذا الوقت هو مستطيع ووجبت عليه العمرة، فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا وهو معتمر. كذلك إذا كان في أشهر الحج ولم يحج حجة الإسلام، أما إن كان قد اعتمر وحج قبل فيجوز له أن يجاوز الميقات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد دخل مكة في غير ما مرة من غير إحرام كما تعلمون. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. ومن كان دون ذلك، يعني كان دون هذه المواقيت، فمن حيث أنشأ يعني من مكانه، ما يخرج إلى الميقات، لا من مكانه، هذا في الحج. أما في العمرة فإنه يذهب إلى أقرب ماذا؟ الحل كما تعلمون، وهذا سيأتي إن شاء الله. من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. حتى أهل مكة من أين؟ من مكة. المكي إذا أراد الحج لا نقول له يجب عليك أن تخرج إلى الميقات، واضح؟ حتى أهل مكة من مكة. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق، إذن هناك ميقات آخر، ما هو؟ قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، هذا ميقات أهل العراق، كذلك من مر عليه. إذن المواقيت الآن كم؟ أربع. احسب، أولا ذو الحليفة وقرن ويلملم، كم هذه؟ ثلاثة. ثم الرابع ذات عرق، كم؟ أربعة مواقيت، واضح؟ وقلنا نحن ولأهل الشام نعم ذو الجحفة هذه خمسة، والجحفة هذه خمسة مواقف. إذن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وميقات أهل الشام الجحفة، وميقات نجد قرن المنازل، واليمن يلملم، والعراق ذات عرق. هذه خمسة مواقيت لا يجوز للإنسان أن يمر عليها كما سيأتي من قول المصنف، وهو يريد الحج والعمرة إلا أن يحرم من ذاك المكان. واضح لكم؟ لأن هذه مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال المصنف رحمه الله تعالى فمن أراد مكة لنسك. ما معنى نسك؟ نسك الحج أو العمرة. فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت حتى يحرم. لا يجوز أن يتجاوز هذه المواقيت حتى يحج. والله يقول أنا أريد الحج والعمرة ثم إن شاء الله لما أمر على هذه المواقيت وأمضي عنها بعد ذلك أحج. أقول لا يجوز، حرام عليه أن يمضي وهو يريد الحج أو العمرة ولا يحرم من هذه المواقيت. لماذا؟ قلت قال النووي في المجموع في المجلد السابع في 13 و200 قال الشافعي والأصحاب إذا انتهى الآفاقي. من هو الآفاقي؟ هو قرمك الذي يكون خارج عن هذه المواقيت، واضح؟ إذا انتهى الآفاقي إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القران، يعني الحج والعمرة يقرن بينهما، وسنبين لكم إن شاء الله أنواع الحج، الإفراد والتمتع والقران، وهذا سيأتي تفصيله. قال أو القران حرم عليه مجاوزته، حرم عليه مجاوزته غير محرم بالإجماع. إذن في المسألة إجماع، يحرم مجاوزة الميقات، حرم عليه مجاوزة الميقات من غير أن يحرم منه، وهذا بالإجماع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة في المجلد الثاني في 38 و300 إن من أراد مكة للحج أو العمرة لم يجز له تجاوز الميقات إلا محرما، لا يجوز له أن يتجاوز هذا الميقات إلا وهو محرم. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، مهل يعني يهل، وهذا أمر بصيغة الخبر، يعني هذا أمر بصيغة الإنشاء، كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ما معنى هذا؟ يعني وعلى الوالدات أن يرضعن أولادهن. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مهل، يعني ويجب عليه أن يهل، واضح لكم؟ هو خبر بمعنى الإنشاء، أمر بصيغة الخبر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة، هذا خبر، لكن ما معنى هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو إنشاء يأمر بأن هذه مواقيت لكم لا تتعدوا، واضح؟ وراجع المغني لابن قدامة في المجلد الخامس في صاد 70 وإحكام الأحكام في المجلد الثالث في صاد 3 والشرح الممتع في المجلد السابع في 58. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى فمن أراد مكة لنسك، فلا يجوز له أن يجاوز هذه المواقيت إلا وهو محرم، وبينت لكم التفصيل. أما إن كان حج واعتمر قبل ذلك فيجوز له أن يجاوز المواقيت ولا حرج عليه، إن كان قد ذهب لزيارة أو لأمور أخرى. وضح لكم؟ أما إن كان يريد الحج والعمرة حتى لو حج قابل أو اعتمر قابل وهو ناوي أن يحج هذه المرة ويعتمر، لا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا وهو محرم. وضح لكم التفصيل والفرق؟ إذن التفصيل هو الصورة الأولى أن يكون هذا الرجل لم يحج مطلقا ولم يعتمر، وهو ذاهب لزيارة صديق، نقول له لا يجوز لك أن تجاوز الميقات وأنت في أشهر الحج، لأن الحج واجب على الفور وأنت الآن مستطيع، فيجب عليك أن تحرم وتلبي ثم زر من شئت. عرفتم؟ الصورة الثانية رجل حج واعتمر، ولكن هذه المرة هو ذاهب أيضا للعمرة، يعني ينوي في قلبه أنه سيعتمر ثم بعد ذلك يزور صديق، نقول لا يجوز لك أن تجاوز الميقات إلا وأنت محرم. الصورة الثالثة أنه حج واعتمر ثم هو ذاهب لزيارة أو لأمور أخرى، فنقول له يجوز، ولا يريد لا عمرة ولا حج، فنقول له يجوز لك أن تجاوز الميقات من غير حرج إن شاء الله. وضح لكم التفصيل؟ هذا هو التفصيل الذي ذكره العلماء، وذلك لأن الأدلة واضحة في ذلك صريحة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة من غير حج ولا عمرة، أليس كذلك؟ وهو القائل صلى الله عليه وسلم هنا والآمر بهذه المواقيت. إذن ما الجمع؟ الجمع هو التفصيل الذي قد سقناه لكم وبيناه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره الإحرام قبلها. يعني هل يجوز الإنسان قبل الميقات بأميال يقول الآن أحرم قبل أن أصل إلى الميقات؟ الإحرام ليس هو أن يلبس هذا الإحرام، ليس هذا المقصود، انتبهوا، نريد بالإحرام تلبية العمرة وتلبية الحج، هذا هو الإحرام، لأنه إذا لبى قال لبيك اللهم بعمرة، هنا تلبس بهذه العمرة، عرفتم؟ لبيك اللهم بحج، هنا تلبس. هذا كلام أين يقوله؟ يقوله في المواقيت المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز له أن يقول هذا الكلام وأن يلبي ويحرم بهذا قبل المواقيت بمدة؟ قال المصنف يكره. وضح لكم؟ وليس المقصود أنه يلبس هذا الإحرام، لأنه يجوز الإنسان أن يلبس الإحرام من هنا في المطار مثلا ثم يطير في الطائرة ولا حرج عليه، لأن هذا يستطيع أن يخلع ملابسه في أي وقت، أنه ليس بمحرم. الإحرام ليس هو اللباس، الإحرام هو أن يلبي، لأن النية موجودة وهو ذاهب، لكن وقت ما يلبي لابد أن يخلع المخيط ويكون عليه لباس الإحرام. وضح لكم؟ إذن البحث في التلبس في ماذا؟ في العمرة أو الحج بالتلبية. فهنا هل يجوز له أن يقول هذا قبل الميقات بأميال؟